الولاء الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته اليوم هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي إن القرار الذي اعتمده مجلس المحافظين أقر بأغلبية ضعيفة معتبرا أنه لا قيمة له ولا يقدم أي مساعدة للوضع الحالي بل سيعقده أكثر. وشدد نجفي على أن طهران لن تلتزم بهذا القرار رافضا كل ما ورد فيه من مطالب بما في ذلك مطلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، مؤكدا أن طهران ستتعامل مع هذا القرار كما في الحالات السابقة وأن ردها سيأتي لاحقا. وكان مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت خلال اجتماع مغلق اليوم في فيينا لمصلحة مشروع قرار أوروبي يطالب طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات كاملة عن مخزونات اليورانيوم المخصب دون أن يدين العدوان الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. لتسليط المزيد من الأضواء على هذه التطورات نتابع التقرير التالي.
في محاولة غربية جديدة لإجبار طهران على ما اعتبرته فيينا شفافية أوسع وتنشيطا لآليات التحقق، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا ضد البرنامج النووي الإيراني. القرار الذي صاغته الترويكا الأوروبية بدعم أمريكي يفرض على إيران الإبلاغ الفوري عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب والكشف عن تفاصيل منشآتها النووية التي تعرضت للاعتداء، ويدعوها إلى تمكين الوكالة من الوصول الكامل للمعلومات وصولا إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب والبحوث المتعلقة بالماء الثقيل. قرار اعتبرته طهران خطوة سياسية لا تقنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على أن هذه الدول أضرت بمصداقية واستقلال الوكالة بهذا الإجراء وتجاهلها لحسن نية إيران. عراقشي أضاف أنه تم الإعلان اليوم في رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن تفاهم القاهرة والذي يعد أساسا في العلاقات بين إيران والوكالات في مجال الضمانات لم يعد ساري المفعول ويعتبر منتهيا. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية رضا نجفي وصف القرار بأنه غير بناء ويهدف لتلميع إخفاقات الغرب في الملف النووي، كما يعكس ضغوطا متزايدة لتعويض فشل واشنطن وحلفائها في تفعيل آلية الزناد. نجفي أشار إلى أن الوكالة نفسها أكدت أن الاعتداءات جعلت تنفيذ إجراءات التفتيش شبه مستحيل وأنها اضطرت إلى سحب مفتشيها، ورغم ذلك تعاونت طهران بحسن نية وأتاحت وصولا كاملا إلى المواقع التي لم تتأثر بالهجمات وهو ما أكدته تقارير الوكالة. قرار الوكالة جاء رغم تأكيدات طهران المتكررة على استعدادها للحوار شريطة مراعاة حقوقها النووية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي شدد على أن المفاوضات ليست مشكلة بحد ذاتها لكنها لن تتم إلا من منطلق احترام الحقوق الثابتة للبلاد وعلى رأسها حق تخصيب اليورانيوم وامتلاك التكنولوجيا النووية، مشددا على أن أصل التخصيب والصناعة النووية ليست موضع مساومة كما القدرات الصاروخية والقضايا الإقليمية أيضا. وبين قرار تصعيدي في فيينا واستعداد مشروط للحوار في طهران تبقى المعادلة النووية معلقة في وقت يبدو فيه أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى كسب أوراق تفاوض مفقودة، فيما ترد إيران بأن حقوقها النووية ليست جزءا من لعبة المساومات السياسية.
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن قوات التعبئة الشعبية البسيج على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات الشعب والبلاد ومواجهة المؤامرات الاستكبارية إلى جانب القوات المسلحة. وأكد اللواء موسوي بمناسبة أسبوع التعبئة أن البسيج هو الابن البار للثورة الإسلامية ومظهر الأمة، مضيفا أن هذه المؤسسة ليست مجرد منظمة بل هي ثقافة وفكر ومدرسة جهادية متكاملة الأركان. بدوره أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني أن قوات البسيج اليوم على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء البلاد وفي أي مجال تحتاج إليه الثورة الإسلامية. استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمنطقة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر في بلدة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس. كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم من شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أحياء في مدينتي غزة وخان يونس أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 آخرين. والنبأ الأخير، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف واعتداءات على الأهالي. وامتدت الحملة إلى جميع المحافظات تزامنا مع اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية. ففي رام الله نفذت قوات الاحتلال عمليات إغلاق واقتحامات في المحافظة، حيث أغلقت المداخل وأطلقت قنابل مضيئة في أجواء مدينة البيرة واقتحمت حي أم الشرايط بحثا عن شبان. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: أراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظ الوكالة. قوات التعبئة الشعبية في إيران تعلن جاهزيتها التامة للدفاع عن البلاد ومواجهة المؤامرات إلى جانب القوات المسلحة. واستشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد 34 فلسطينيا. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. يقال للمتقين لشدة خوفهم من الله سبحانه كأنهم مرضى، وما بهم من مرض. ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. لماذا؟ إنهم يقومون بأعمال تجعلهم يحذرون مما يخافون، وما بالقوم من مرض، هم سليمون معافون، إلا أن خوفهم من الله تعالى يجعلهم كأنهم مرضى. ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. ما معنى خولطوا؟ كان في تلك الأزمنة شيء متعارف، وهي أن بعض الناس يتحدثون عن أن الجن يخالطون إنسانا فيتصرف هذا الإنسان تصرف الجنون. سواء صح هذا الكلام أم لا، فإن بعض الناس قد خولطوا، أي تختل قواهم العقلية، أصابتهم جنة، وهذه الإصابة قد تكون لأسباب عضوية، قد تكون لأسباب نفسية وما شاكل ذلك. ويقول: قد خولطوا، اختلت ما عندهم من قوى عقلية. هذا إشارة إلى ما يحصل لبعض العارفين. أيها الإخوة والأخوات، إن بعض العارفين لهم اتصالات نفسية بالملأ الأعلى، هذه الاتصالات يغيب العارف أثناءها عن الجو المحيط به تماما، يشتغل هذا العارف عن تدبير البدن وضبط حركاته، فيصدر منه كلام خارج عن المتعارف، هو لم يكن يبالي بمن حوله، لسانه يتحرك بالقرآن، لسانه يتحرك بالذكر، يداه منسجمتان مع ما يفعل، قلبه مع الله، عقله مع الله، روحه مع الله تعالى. ينظر إليه الناظرون، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل لديه انفصام في شخصيته؟ هل لديه ازدواجية في شخصيته؟ هل هو مجنون؟ هل تلبس به الجن؟ إلى ما هنالك من أوصاف، وما هم بمرضى، وما هم مخالطون. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد خالطهم أمر عظيم. نعم، لم يخالطهم ما يفقدهم عقولهم، لم يخالطهم ما يسبب لهم جنة، بل خالطهم أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله سبحانه وتعالى، اشتغلوا بمطالعة أنوار الملأ الأعلى، فهم عمن سوى الله هم غافلون، غير مبالين. إذن أنت عندما تسير في الطريق ويلهج لسانك بذكر الله، قد ينظر إليك المار على الطريق فيقول: ما به هذا الإنسان؟ أهو مريض أم هو مجنون؟ وما شاكل. لا تخجل من ذكر الله، لا تخجل من أوصاف الناس لك، اخرج إلى الطريق، سر بهدوء وسكينة ووقار، وليبقى لسانك ذاكرا، حتى لو قال الناس عنك إنك مخالط في بيتك في عملك، ابقى مع الله بلسانك بيدك بقلبك بعقلك بروحك بكل أحاسيسك بكل مشاعرك، كن مع الله، حتى لو ظنك الناس أنك مريض، أو ظن الناس أنك قد خالطك أمر ما. التقي هو الذي يستغرق في يومه في نهاره، يستغرق في وقته مع الله سبحانه، لا يبالي كيف تتحرك يده. وهؤلاء أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء منهم ما يسمى بمصطلحات معينة بالعرفاء، أو من يسمون بالعارفين. هؤلاء لديهم رياضات روحية دائمة وكبيرة. بعض الرياضات تمارس على مدى 40 يوما، يقومون في هذه المدة بقراءة بعض الأوراد من آيات وأدعية وأذكار، يمنعون عن أنفسهم أكل ما يكون من الحيوانات، يصومون، يخرجون إلى بعض البراري وما شاكل ليكون هذا مع الله، وبعد 40 يوما قد ينتقل إلى ورد آخر وإلى أمر آخر ليعيش من جديد 40 يوما جديدة. وهكذا نرى هذا الإنسان بعد مدة أن قلبه يحلق في عالم غير عالمنا، نراه يحلق بروحه وجسده عنه بعيد، يحلق بروحه فكأنه يرى الله في قلبه كمن يرى بعينه وبصره، يحلق ليكتشف ويتعرف على الله سبحانه فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى. لا يبالي ماذا يفعل لسانه، ماذا تفعل عيناه، ماذا تفعل رقبته، ماذا تفعل يداه، ماذا تفعل قدماه، المهم أن روحه تحلق. هؤلاء بعض من أشراف الأتقياء، مع ذلك يقال عن هذا البعض قد خولطوا. نحن نشتبه، خالطهم أمر عظيم، إنهم يكتشفون أسرارا عظيمة من جلال الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أتقياء إن حسبتهم مرضى هم ليسوا بمرضى، إن حسبتهم قد خولطوا هم قد خالطهم أمر عظيم. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
تسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، ويمضي العمر يا للعمر يا للروح ملتاعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطعن. فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان؟ فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان؟
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي
إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي وغضت.
سألت لها العطف وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها فغفرانك.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج حياة القرآن. أيها الأحبة، الإنسان، كل إنسان نعني، تواق بفطرته إلى الحياة الطيبة يسعى إليها بكل جهده، كما أنه بفطرته يكره الشقاء والبؤس ويهرب منهما بكل طاقاته. ولكن كيف يحصل الإنسان على الحياة الطيبة وينجو من الشقاء والبؤس؟ هدانا العقل السليم إلى أن خالق الإنسان هو تبارك وتعالى العارف بما يحقق للإنسان الحياة الطيبة، ليس في عالم الدنيا فقط بل في عالم الآخرة أيضا، حيث الحياة الطيبة السرمدية الخالدة التي لا نصب فيه ولا تعب ولا ملل. كما أن الخالق الرحيم هو جلت نعماؤه، هو القادر على إنقاذ الإنسان من البؤس والشقاء، ليس في الحياة الدنيا وحسب بل من شقاء الآخرة وعذابها، أجارنا الله وإياكم منه. مستمعين الكرام، قال الله عز من قائل في الآية 97 من سورة النحل المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
صدق الله العلي العظيم. إذن أيها الأحبة، فالأصل الأصيل لفوز الإنسان بالحياة الطيبة يقوم على ركنين، هما الإيمان بالعقائد الحقة والعمل الصالح. هذا هو الطريق للسعادة الحقيقية بينه الله لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، فكل من آمن وعمل صالحا فاز بالحياة الطيبة. مستمعين الأفاضل، قال العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسير قوله:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وعد جميل للمؤمنين إن عملوا عملا صالحا، وبشرى للإناث أن الله لا يفرق بينهن وبين الذكر في قبول إيمانهن ولا في أثر عملهن الصالح الذي هو الإحياء بحياة طيبة والأجر بأحسن العمل، على الرغم مما بنى عليه أكثر الوثنية وأهل الكتاب من اليهود والنصارى من حرمان المرأة من كل مزية دينية وحط مرتبتها عن مرتبة الرجل ووضعها موضعا لا يقبل الرفع. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ليكن مسك ختام هذه الحلقة من برنامج حياة القرآن أن نتوجه معا إلى الله تعالى فندعوه بالفقرة التالية من دعاء مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث قال عليه السلام: اللهم واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأصفياء من البشر الأدلاء على طريق الهداية. تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها تقدم بين أيديكم في بداية المطاف، ألا وهي السلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح النبي وأهل بيته الكرام. قصيدة هذه الحلقة للشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث تحمل اسم الترياق. ندعوكم للاستماع إليها بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف، لكن في البداية نتعرف على شاعري هذه القصيدة ثم نستمع إليها. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبياً بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدب في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
الترياق. حلم المتيم باذخ الآفاق يمتد في شغف المجاز الراقي، إذ ضمخ الكلمات عطر محمد فتسابقت للباذخ السباق. ذاك الذي غناه كل معذب في الأرض حد الفيض والإشراق. سيدي ها قد أتيت ونبض قلبي زورقي، بحر الدموع ووجهتي أشواقي. شوق أكتم في المداد شجونه، فيفوح عطر الشوق من سمحاقي. أمضي أفتش عن كلام فاخر لم يرتكب من قبل بالإطلاق، متلبسا بالتوق عشقا عاصفا، فارفق بهذا العاشق التواق. أنت الذي أشرعت نافذة الرؤى، منها أطلت رحمة الخلاق.
مستمعين الأفاضل، رسول الرحمة والرأفة، رسول الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أشرع نافذة الرؤى لتطل عبر هذه النافذة رحمة الله عز وجل على الخلائق. هي رؤى التسامي والتكامل لبني البشر، ولا تتأتى إلا لمن يطلبها بجد، لأنها رؤى صارعت أسطورة الأعراق وتمسكت بالتقوى، وهذا يريد الإفصاح عنه الشاعر الموريتاني الشيخ نوح في قصيدته التي يضيف فيها:
يا من هششت على الضياع بضده، سيدي سيدي يا من هششت على الضياع بضده، فتهرأت أسطورة الأعراق، إني سأعرج صوب وجهك تاركا كل المجرات الهيام، براقي سأريق ما أصمت فيك قصيدة، إن تظمأ الأصداء أنت الساقي، ملء الشرايين اتقدت صبابة، تنوي بنيران الجوى إغراقي، فتكشفت حجب الكلام وأوغلت لغة التصوف في دم المشتاق، فالنبض ورد والشهيق تبتل، والذكريات مدائن استغراق، شغف عميق يستبد بسبحتي، وحرائق شبت من الأعماق، كل القراطيس التي جففتها غرقت بسيل الدمعة المهراق، أنت الذي صدق السماء بوحيها، أنت الذي صدق السماء بوحيها، شهدت له بفرادة الأخلاق، كتب السماء جميعها قد حرفت، قرآنك الوحي الوحيد الباقي، هذا أنا سيدي هذا أنا، والقلب يطرق نبضه باب الرجاء البالغ الإراقي، لدغت ثعابين الذنوب براءتي، لدغت ثعابين الذنوب براءتي، ما لي سواك اليوم من ترياق.
أجل أحبتنا الأفاضل، فعندما تلدغ ثعابين الذنوب براءتنا وتسف لنا إلى ما لا يحمد عقباه، ما لنا وسيلة إلا رسول الله وأهل بيته المكرمين، فهم وحسب تعبير الشاعر في تسمية القصيدة الترياق، أي الضماد للذنوب والشفاء من داء النفس الأمارة. أيها الكرام، كنا في تجوال شعري عند قصيدة الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. مرفأ الختام كما بدأنا بالسلام، نختمه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا يا مبديعا لما خلا من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسل يا رب يا رب يا رب الفلق
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك
باسمك أنت الكفاح باسمك آمل النجاح
باسمك آمل النجاح
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
We'll be right back. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 300 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث سئل: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فأجاب: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرون. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبهذه الحكمة يوضح بأسلوب بليغ عميق مسألة تتعلق بقدرة الله وعدله في الحساب يوم القيامة، وهي من الأسئلة التي قد تخطر على أذهان الناس عادة. فالسؤال المطروح هو: كيف يستطيع الله أن يحاسب هذا العدد الهائل من البشر من أول الخليقة إلى آخرها في وقت واحد؟ هل يمكن أن يجري هذا الحساب لكل هؤلاء في لحظة واحدة دون تأخير أو خطأ؟ فإنه يجيب سلام الله عليه: كيف يرزقهم على كثرتهم؟ فكما أن الله تعالى يرزق جميع خلقه في آن واحد رغم كثرتهم، ويعطي كل مخلوق رزقه الخاص بلا اختلاط ولا نسيان، فكذلك يحاسبهم جميعا يوم القيامة. فالقدرة الإلهية لا يحدها عدد ولا تقاس بمقاييس البشر. وأما سؤالهم كيف يحاسبهم وهو غير مرئي لهم، كيف يتم الحساب إذا كانوا لا يرون الله تعالى وهكذا يحاسبهم؟ أجابهم: كما يرزقهم ولا يرونه. فكما أنكم الآن تنالون رزقكم من الله ولا ترونه، ومع ذلك تصل إليكم نعمه بدقة وعدل، فكذلك سيكون الحساب. فالرؤية ليست شرطا لوجود الفعل الإلهي أو لصحته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي الحقيقة هو في مقام بيان يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لا تحده الكثرة ولا تعجز التعددية، وأن عدم رؤيتنا له لا يعني أنه غائب عنا أو عاجز عن الفعل. فكما تدار شؤون الخلق اليومية بلا أن يرى الله، كذلك يدار الحساب في الآخرة بعلمه وقدرته المطلقة. نلاحظ أن الجواب فيه قياس تمثيلي بديع شبه الحساب بالرزق، لأن كلاهما فعل الله شامل لجميع الخلق. وأراد الإمام سلام الله عليه أن يرجع السائل إلى التفكر في مظاهر قدرة الله في الدنيا ليدرك بها إمكان ما سيجري في الآخرة. وفيه تذكير أيضا بأن العجز عن إدراك الكيف لا يعني استحالة وقوع الشيء. وبدقة عقلية أكثر، فإن هذا القول البليغ للإمام سلام الله عليه يتناول مسائل دقيقة من علم الكلام والفلسفة الإلهية، مثل القدرة الإلهية، العلم الإلهي، العدالة الإلهية، وعدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى المكان أو الزمان في فعله. فهو يذكرنا بأن الله تعالى لا يقاس بقدرات المخلوقين. فالإنسان إذا أراد أن يحاسب مجموعة من الناس يحتاج إلى وقت وترتيب ومعرفة حدود، لأنه محدود القدرة والعلم. أما الله تعالى ففعله لا يحتاج إلى زمان ولا ترتيب، لأن قدرته لا تتجزأ ولا تتعب، وهو خارج عن مقاييس الزمان والمكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكما يرزق المليارات من الكائنات في لحظة دون أن يتأخر رزق أحدهم، كذلك يحاسبهم جميعا في لحظة واحدة بعدله التام. ثم أن الحساب الإلهي لا يحتاج إلى بحث أو تذكر كما يحتاج الإنسان، لأن علم الله ذاتي وحضوري وليس اكتسابيا، لا يطرأ عليه جهل أو نسيان. فالله تعالى يعلم أعمال العباد في حين صدورها منهم، بل يعلمها قبل وقوعها بعلمه الأزلي، ولذلك لا يحتاج يوم القيامة إلى جمع معلومات، بل يظهر لهم ما عملوه فيرون عدل الله رأي العين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. إذن الحساب الإلهي ليس عملية فكرية بشرية، بل هو إظهار لما هو معلوم لله منذ الأزل. وأيضا فإن الإمام سلام الله عليه يربط بين الرزق والحساب، لأن كلاهما قائم على العدل الإلهي. كما أن الله لا يظلم أحدا في رزقه، فكل مخلوق يأخذ ما قدره الله له بعدل وحكمة، كذلك لا يظلم أحد في الحساب، فلا يعاقب أحد بغير جرم، ولا يحرم أحد من ثوابه. وقال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فالإمام يشير بلطافة إلى أن من تأمل عدل الله في الدنيا في توزيع الأرزاق والنعم سيفهم عدله يوم القيامة. فلسفيا علينا معرفة أن الإنسان ينجز أفعاله بمرور الزمن، أي يحتاج إلى وقت ليقوم بعمل بعد آخر. أما الله تعالى ففعله خارج إطار الزمان، لأن الزمان مخلوقه وهو مخلوق من مخلوقاته. فكما أن الله يوجد الأشياء كلها في لحظة واحدة، يستطيع أن يحاسب الجميع في لحظة واحدة دون أي تعارض أو تأخير. إذن السؤال كيف يحاسبهم كلهم ينبع من تصور بشري محدود، بينما فعل الله لا يخضع لقوانين الطبيعة. وحين سئل الإمام كيف يحاسبهم ولا يرونه، أجاب: كما يرزقهم ولا يرونه. وهذا الجواب يقطع الشك العقلي، وأن عدم رؤية الفاعل لا يعني أنه غير موجود أو أنه لا يعمل، فالله تعالى يدبر الكون كله دون أن يرى. كيف يكون الحساب يوم القيامة أصعب من الرزق اليومي الذي نعيشه جميعا ونراه بأعيننا؟ وبعبارة أخرى، إن الإمام استخدم القياس التمثيلي، وهو أسلوب فلسفي عميق. الفعل الأول الرزق دليل على القدرة المطلقة، الفعل الثاني الحساب من جنس تلك القدرة. فمن أقر بإمكان الأول لا يصح أن يستبعد الثاني. بهذا يلزم الإمام السائل بمنطق عقلي لا يستطيع رفضه. وباختصار، إن الله لا تحده الكثرة ولا الزمان، لأن قدرته مطلقة والعلم الإلهي محيط بكل شيء، فلا يحتاج الله إلى رؤية أو سؤال ليحاسب. والعدالة الإلهية كاملة، فكما ينصف في الرزق ينصف في الجزاء. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
همي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان يا أروع هم أحمله مثل دي يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو املا يتلالى واسمو لازيد
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين أراتشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة رداً على قرار مجلس محافظ الوكالة استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وصحيفة الغارديان تكشف استخدام الكيان الإسرائيلي ذخائر عنقودية محرمة دولياً خلال عدوانه على لبنان أهلا بكم إلى التفاصيل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده بحثت رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية القاهرة وذلك ردا على القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظ الوكالة وأوضح عراقشي أن هذا الاتفاق فقد دوره عمليا كنظام للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات وأكد أن التريكة الأوروبية والولايات المتحدة قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار التعاون القائم بين الطرفين مشيرا إلى أن هذه الدول تجاهلت حسن نية إيران عندما طرحت مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة أصدرت إيران وروسيا والصين وخمسة دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء الغير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران البيان المشترك الذي أصدرته اليوم هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية